بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا 16 في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في هذا اليوم 15 من ربيع الآخر لعام 1440 الموافق 22 من كانون أول ديسمبر لعام 2018. وآخر ما تكلمنا به في الدرس الماضي هو شرح قول الشيخ ثم يغسل وجهه ثلاثة. وقلنا إن غسل الوجه هو فرض، والفرض فيه أن يغسله مرة واحدة بدلالة آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم. وقلنا إنه يستحب تخليل اللحية خاصة إذا كانت كثيفة، ويجب تخليل اللحية الخفيفة، يعني لا بد من وصول الماء إلى الجلد إذا كانت اللحية خفيفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أخذ بيده أو بكفه كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود في الإرواء. هناك تفصيل في تخليل اللحية فصله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، فقال: والتخليل له صفتان، الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويعركها حتى تتخلل به، يأخذ كف من ماء ويجعلها تحت اللحية فيعركها به حتى إيش؟ يتخلل الماء إلى كل اللحية ويصل إلى الجلد. الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط، يعني يبلل يده بالماء ويجعل هذه الأصابع كالمشط في اللحية. والدليل قول عثمان رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث قال الشيخ عثيمين: وإن كان في سنده مقال لكن له طرق كثيرة وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته، أو يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته، وعلى هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة. وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية، يجب وجوبا، كثيفة كانت أم خفيفة، وهذا في الطهارة الكبرى وهي الطهارة من الجنابة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات. نعم، وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ العثيمين صحيح وهو في الصحيحين. قال الشيخ: وحديث اغسلوا الشعر وأنكوا البشرة، اغسلوا الشعر وأنكوا البشرة، وهذا الحديث الذي استدل به الشيخ ضعيف، ومداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جدا، وضعف هذا الحديث الإمام الشافعي والإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم الرازي وأبو داود والبيهقي والنووي والشيخ الألباني، ويغني عنه الذي قبله، وهو أن النبي عليه السلام ثبت عنه كما في حديث عائشة أنه كان إيش؟ يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات. النوع الثاني أو القسم الثاني الذي ذكره الشيخ العثيمين: ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر، سواء كان خفيفا أم ثقيلا، وهذا في طهارة التيمم. في طهارة التيمم لا يجب إيصال إيش؟ التراب، لا إلى شعر ولا إلى غيره، ما في ماء أصلا، لأن طهارة التيمم طهارة مخصوصة بدنية وردت صفتها في السنة، وهي ضربة للوجه والكفين. أما الثالث قال ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة، ولا يجب إن كانت كثيفة، وهذا في الوضوء، فإن لم يكن له لحية سقط التخليل. نعم، إن لم يكن لحية هكذا، إن لم يكن له لحية بقدر الله تبارك وتعالى، نعم ليس له شعر أصلا، وبالتالي أكثر الناس الذين يحلقون الآن لحاهم يفوتون هذه الأجور العظيمة إضافة إلى وقوعهم بهذا الإصرار على هذه المعصية التي يجعل الإصرار فيها كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهو حلق اللحية. قال الشيخ، طبعا انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الشيخ السعدي ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، والفرض في غسل اليدين إلى المرفقين هو مرة واحدة، هذا هو الفرض. والمرفق هو موصل الذراع مع العضد، هذه ذراع وهذا عضد، فهذا المرفق هو الموصل بينهما. ومن الخطأ أن يسمى كوعا، هذا ليس كوعا. نعم، قال الشيخ السعدي في المختارات الجلية الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء، يعني أنه يغسل أي موضع افترض الشرع غسله فيزيد على الغسل، كما لو أنه مثلا زاد في الغسل على المرافق، رفع الغسل إلى العضد، قال الصحيح أنه لا يستحب ذلك في طهارة الماء، لأن الله تعالى ذكر حد الوضوء إلى المرفقين والكعبين، وكل الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغب فيه، وإنما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه من ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، حيث قال إن أمتي يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، وإن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ففهم من ذلك أنه يستحب إطالة التحجيل، إلى أن قال وقال الأئمة إن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا ليس من كلام النبي عليه السلام، وإنما من كلام أبي هريرة مدرج في الرواية كما قال الإمام أحمد وغيره، انتهى كلام الشيخ السعدي. قال أيضا ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، فيجب مسح الرأس، فيجب مسح الرأس كله مرة واحدة، وصفته كما جاء في حديث عبد الله بن زيد ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، يعني يجمع يديه هكذا فيمسح إلى القفا، يقبل بهما هكذا، ثم إيش؟ ثم يرجع مرة أخرى إلى مقدم رأسه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به ثم غسل رجليه، هذا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. ومسح جميع الرأس هو مذهب أكثر أهل العلم، مذهب أكثر العلماء، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأنه ثبت بالأحاديث الصحاح من فعله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، فسره فعله النبي عليه السلام، فعل ذلك، ففعله تفسير للأمر، فيجب الاقتصار عليه بنفس الصفة التي فعلها النبي عليه السلام، لأن فعل النبي عليه السلام الأصل أنه بالاستحباب، لكن فعله إن كان تفسيرا وبيانا لواجب فإن ذلك الفعل يكون واجبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولم ينقل عن أحد أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس، والباء، انتهى كلام شيخ الإسلام، والباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ليست للتبعيض كما يتوهم. قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ. الباء لا تأتي في لغة العرب ليش؟ للتبعيض، لها معاني، من معانيها هنا الإلصاق. فامسحوا برؤوسكم يعني امسحوا رؤوسكم، ألصقوا أيديكم وامسحوا كل رؤوسكم، بدلالة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والآية في مسح الرأس مجملة بيّنتها السنة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وليس فيها أبدا أنه مسح بعض رأسه إلا في حالة واحدة مع العمامة. يعني إذا كان الرجل يلبس عمامة فإنه يجوز أن يمسح بعض رأسه وهو الناصية، ويكمل المسح على إيش؟ على العمامة، كما في حديث المغيرة بن شعبة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، والحديث رواه الإمام مسلم. فهذا يدل على إجزاء المسح على الناصية وحدها مع العمامة، فلا يستدل به على جواز المسح على بعض الرأس، لأن هذا من أدلة أو من بعض أدلة أو من أدلة بعض الفقهاء، أنهم قالوا طالما مسح على الناصية فإنه يجوز أن يمسح الرجل على بعض الرأس. يقال لهم هذه حالة خاصة، إذا كان الرجل يلبس إيش؟ العمامة، فإنه يمسح على الناصية وهي مقدم الرأس، ثم ما بقي بعد ذلك يمسح إيش؟ يمسحه على العمامة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة تشريعا لأمته. الأمر الثاني أن هذا فيه تخفيف، فكل ما عم الرأس يجوز المسح عليه، تمسح على الناصية والعمامة ولا يحتاج إلى النزع، خاصة أن العمامة أحيانا قد تكون يعني مكورة وملفوفة أو موضوعة، ويحتاج الإنسان إلى نزعها إلى شيء من المشقة فيمسح عليها. واستدل بحديث المغيرة السابق أبو حنيفة والشافعي، وذهبوا إلى إجزاء مسح بعض الرأس، وقد علمت دلالته وعلمت ما فيه. ويجوز مسح الرأس مرتين، وذلك لحديث الربيع بنت معوذ في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه ومسح برأسه مرتين، أخرجه أبو داود في سننه. وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود إسناده حسن، وقال الترمذي حديث حسن، وقواه الحاكم والذهبي. ويشرع مسح الرأس ثلاثة، يعني إذا الأصل أنه يمسح مرة واحدة ولكن يشرع مرتين، ويشرع أيضا ثلاثا، ولكن هذه المشروعية يا إخوة ليست مشروعية دائمة، فتفعل وتترك، لأن الأصل السنة الدائمة أو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شيء أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة. يقول الشيخ الألباني: قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، أخرجه أبو داود بسندين حسنين، وله إسناد ثالث حسن أيضا. قال: وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود، وقد قال الحافظ في الفتح: وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة. وذكر في التلخيص الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير أن ابن الجوزي مال في كشف المشكلة إلى تصحيح التكرير. قلت الكلام للشيخ الألباني وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث، إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وهو اختيار الصنعاني في سبل السلام، فراجعه إن شئت. انتهى كلام الشيخ الألباني من تمام المنة. فرواية الواحدة لا تتعارض مع رواية الثنتين والثلاث، فغاية ما يقال في هذا أن هذا من باب التنوع من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي ليست من السنن، ليست من سنن التضاد، وإنما من سنن التنوع. مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يسبح الله عز وجل بأنواع من التسبيحات في الركوع، بأنواع من التسبيحات في السجود، كان يفتتح صلاته بأنواع من أدعية الاستفتاح. هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على التنوع. السنة فيه أن يفعل ويترك. فالأكثر أن تمسح رأسك مرة واحدة، ولكن لا تغفل عن مسحه مرتين أو ثلاثة بين الفينة والأخرى، من باب إصابة السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال، قال الشيخ السعدي: ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. هاتان السباحتان، هي هذه السباحة التي يتشهد بها المسلم، سميت كذلك لأنه يسبح بها، يتشهد بها في صلاته. لكن قيل لهما سباحتان، ليش؟ من باب التغليب، من باب التغليب. طيب، يدخلهما في صماخ أذنيه، هذا الصماخ يعني هذا الدهليز أو هذه الحفرة الموجودة في الداخل، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، هكذا يفعل، هكذا فيمسح ظاهر الأذنين من الخارج بالإبهامين ويمسح الباطن بالسباحتين. ومسح الأذنين فرض، وذلك لأنه داخل في قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وهما من الرأس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: الأذنان من الرأس. قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود: حديث صحيح، وحسنه الترمذي في بعض نسخ السنن، وقواه المنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني والزيلعي. ومن أهل العلم يضاعف هذا الحديث، على أي حال، سواء أخذنا بدلالة هذا الحديث أنهما من الرأس، أو أخذنا إن لم نأخذ بأن الأذنين من الرأس بدلالة الحديث، أخذنا بدلالة ماذا؟ بدلالة الآية. قال: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، والأذنان في الرأس. وقال الشيخ الألباني بعد أن ساق شواهده وطرقه الكثيرة في صحيح سنن أبي داود، قال: وبالجملة فالحديث عندنا صحيح بهذه الطرق والشواهد الكثيرة. وحقيقة ينبني على كونهما من الرأس أن يعدهما المسلم من الرأس أو أنهما ليس من الرأس، ينبني عليهما الخلاف في ماذا؟ أنهما يمسحان بماء مستقل أم يمسحان بما يفضل من الماء بعد مسح الرأس. نعم، فمن قال الأذنان من الرأس فإنه يمسحهما بماذا؟ بما فضل. ومن قال ليس من الرأس فإنه يمسحهما بماء إيش؟ مستقل. وهذا حقيقة يعني من الخلاف إيش؟ من الخلاف اليسير يعني، أو من الخلاف الذي لا يفسد الود كما يقال ولا يوجب تضاد. نعم. وصفة المسح للأذنين أن يدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح باطنهما ويمسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وذلك لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر، أخرجه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني. وثبت عن عثمان أيضا في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، أيضا أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وثبت عن المقدام ابن معدي كرب، وكذلك أيضا أخرجه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. فإذا ثبت هذا عن النبي عليه السلام وعن جمع من الصحابة، صفة مسح الأذنين بهذه الطريقة، الاستعانة بالسباحتين وبالإبهامين، الإبهامان لما ظهر من الأذنين والسباحتين لما بطن منهما. ويجوز مسح الأذنين بماء الرأس نفسه، فلما كان من الرأس أجزأ مسحهما بمائه، وهو مذهب مالك وأحمد ومذهب أبي حنيفة وخالف الشافعي. نعم، هو مذهب الإمام مالك وأحمد وأما أبو حنيفة والشافعي فخالف في ذلك، قالوا لا ينبغي أن يكون له ماء إيش مستقل. والصواب قول الجمهور بناء على إيش؟ بناء على صحة أو ثبوت حديث الأذنان من الرأس. فإذا احتاج لماء آخر لمسح أذنيه جاز، لكنه لا يشترط. إذا احتاج إلى ماء آخر كما لو كان مثلا يحتاج إلى تنظيف أذنيه زيادة، إذا احتاج إلى ماء آخر يأخذ ذلك الماء بزيادة التنظيف، لكن لا يكون هذا على سبيل إيش التعبد، لا يكون على سبيل التعبد. فمن تعبد لله عز وجل بماء آخر مرة بعد مرة هذا يكون من باب إيش؟ من باب البدع. إذا أراد أن يمسح مثلا أذنيه أكثر من مرة من باب التعبد لا من باب النظافة، هذا يكون من باب إيش؟ يكون من باب البدع في الدين. يقول الشيخ السعدي في المختارات الجلية: والصحيح أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس، بل إن شاء مسحهما من بلل يديه بعد مسح رأسه أو أخذ لهما ماء جديدا، لأنه لم يصح الحديث الذي فيه أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف ماء رأسه، ولأنهما تبع للرأس. انتهى كلامه. ولا يشرع مسح الرقبة، فالرقبة ليست من الرأس. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أي حديث في مشروعية مسحها، وما ورد فيه مسح الرقبة أمان من الغل. قال النووي في شرح المهذب: حديث موضوع، استدل في الصوفية، أمان من الغل، يعني مشان يطهر قلبك امسح رقبتك، ما يكونش في قلبك غل امسح رقبتك. شو دخل الرقبة في القلب؟ ما أدري. تخلص من تصوفك مشان تتخلص من الغل وتتخلص من الشرك، تخلص من الضلالات والبدع، هي التي تقودك إلى طهارة القلب. اتبع السنة واستقم على أمر الله ظاهرا وباطنا، هذا الذي يقودك إلى طهارة القلب، مش مسح الرقبة. نعم، فهذا حديث الموضوع وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما قال النووي في جرح المهذب. وقال في موضع آخر: لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، وليس هو بسنة بل بدعة. النووي رحمه الله صرح بأن هذا الفعل من البدعة. نعم. وقال ابن القيم في الهدي النبوي: لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. قال الشيخ: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، فغسل الرجلين ثبت فرضه بآية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص: وأرجلكم بفتح اللام، وحجتهم أنها معطوفة على الوجوه والأيدي فأوجب الغسل عليهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر قرأوا: وأرجلكم، فهي قراءة سبعية أيضا، وأرجلكم بالخفض عطفا على الرؤوس. مش قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، قرأوا وأرجلكم عطفا على إيش؟ على الرؤوس. ويجوز أن يكون قوله وأرجلكم بالخفض حملت على العامل الأقرب للجوار، في خفض إيش؟ المجاورة، كما أن هناك خفض بحرف الخفض أو خفض بالإضافة، هناك خفض بالمجاورة. وهي في المعنى الأول كما يقال، وهي في المعنى كالأول كما يقال: هذا جحر ضب خرب. يجوز لغة أن تقول هذا جحر ضب خرب، ويجوز أن تقول هذا جحر ضب خرب، إنما يعني حصل الخفض بسبب المجاورة بس، العرب تخفف هذا على اللسان. فيحمل على الأقرب، يحمل على الأقرب، ولا يختلف المعنى سواء كان بالخفض أو كان بماذا؟ بالفتح. لماذا؟ لأنه من التوجيه القرآني على قراءة الخفض أن الآية بهذه القراءة أثبتت المسح الذي بينته السنة، وهو المسح على الجوربين أو الخفين أو النعلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أبدا أنه مسح على جلد رجليه مباشرة، ما ثبت أنه مسح على القدمين مباشرة أو على الرجلين مباشرة، وإنما كان يمسح على ما يعلق بهما من خف أو جورب أو نعل. ويستحب تخليل أصابع الرجلين، وذلك لحديث المستورد بن شداد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، أن يجعل الخنصر ما بين تلك الأصابع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخليل فقال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. أخرجه الأربعة عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني. وثبت الأمر به أيضا من حديث لقيط بن صبرة: وخلل بين الأصابع. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. والأمر هنا محمول على الاستحباب، لكن قد يحمل على الوجوب عند قلة الماء، يحمل على الوجوب عند قلة الماء، أو لمن يتوضأ بمقدار الماء الذي كان يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. في زمانهم كان الماء قليل، ويحمل من الآبار البعيدة، يحمل من السواقي ونحو ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما توضأ بالمد واغتسل بالصاع أربعة أمداد، يتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام. هنا لابد من التخليل، لابد من التخليل، يصبح التخليل هنا للأصابع واجبا، لأن مقدار الماء المأخوذ من أجل إيصاله لكل أجزاء القدم قليلا، فلا بد في هذه الحالة من التخليل. فيحمل على الوجوب في حال قلة الماء، ويحمل على الاستحباب في حال وفرته. لماذا؟ لأن القدر المستحب إيصاله أو القدر الواجب إيصاله إلى الأصابع يحصل بمجرد إيش؟ بمجرد تخلل الماء وحده. الماء رقيق، إذا كان كثيرا فإنه يتخلل وحده إلى وين؟ إلى الأصابع. إذن الأمر هنا الاستحباب، لأن التخليل إيصال للقدر المستحب من الماء وليس القدر الواجب، إذ إن القدر الواجب يصل بدون تخليل لدقة الماء، هذا محمول على ماذا؟ عندما تتوضأ بماء وفير، أما إذا توضأت بماء قليل فلا بد من التخليل، لأنه يغلب على الظن عدم وصول ذلك الماء إلا من خلال التخليل. نعم. ويسن التثليث لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حمران مولى عثمان في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، وكما في حديث عبد الله بن عمرو وغيرهم، كما يجوز غسل الرجلين بغير عدد. ماشي، يجوز غسل الرجلين بغير عدد، خلاص تغسل بدون أن تعد، وذلك لحديث يزيد بن أبي مالك وفيه: فتوضأ ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد، يعني كل وضوء كان ثلاثا إلا في الرجلين لم يعد. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وهذا حقيقة يطبق يعني الآن، لأننا نتوضأ في الغالب من وين؟ من المغاسل أو على المغاسل أو الحنفيات والصنابير، فلا تجد الواحد يعد خاصة في غسل رجليه. العد مطلوب سواء كان بالواحدة أو بالاثنتين أو بالتثليث في غير الرجلين. ويجب التحوط أو الاحتياط والاعتناء بغسل الرجلين والأعقاب خاصة، ذلك وأن كثير من الناس خاصة في غسل الرجلين على هذه الصنابير أو على المغاسل يفرط في إيصال الماء إلى العقبين، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أو قوم منهم يتوضؤون وأعقابهم تلوح وتبرق ولم يصل إليها الماء، فقال مناديا وزاجرا ومحذرا: ويل للأعقاب من النار، كما في الصحيح. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.